الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، صلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نستمر في مناقشة المطلب الذي نقلناه عن المحاضرات. لا حاجة إلى استذكاره مرة ثانية، لأننا من خلال المناقشة سوف نستذكر الأصل مع الفرع لو صح التعبير. ثانيا، أن ما قاله من أن المتبع في التعيين والعرف والمتبع في التطبيق والعقل، طبعا مراده أن تعيين المفاهيم للألفاظ أو معاني الألفاظ أو المعنى الموضوع له اللفظ ينبغي أن يكون العرف حكما فيه ومعينا له، في حين أن التطبيق يعني المصداقية أو تطبيق المفهوم على المصداق، أو قل بالعكس أحسن، تطبيق المصداق على المفهوم، هذا أمر عقلي. أنت ما عليك أيها العرف أن هذا هو فرد من الإنسان أو لا، العقل يحكم أنه فرد من الإنسان. نعم، ذلك من الأمور. هذا في الحقيقة قابل للمناقشة كبرا وصغرا. أما كبرا فمحصل نتيجتها أن العرف ينبغي أن يكون محكما في أمور اللغة العرفية في التعيين والتطبيق معا، وذلك لأننا إذا تكلمنا في أمور فلسفية أو كلامية أو عقلية مهما كانت صفتها، أمكن إيكال التطبيق والمصداقية إلى العقل، حتى لو كان التعبير اللغوي مجازا أو كناية أو اصطلاحا أو أي شيء كان، لكننا هنا ودائما نحن نفهم الكتاب والسنة على أساس فهم العرف، لا على أساس فهم العقل والدقة العقلية. حينئذ لا بد لنا في فهم اللغة من أن يكون المفهوم معينا عرفيا والمصداق معينا عرفيا، ولا يكفي تعيين المفهوم عن تعيين المصداق. فإذا لم يقبل العرف كونه مصداقا، يعني شنو؟ يعني أن المفهوم لا ينطبق عليه، يعني أن المفهوم وضع لجامع لا ينطبق على هذا الفرد أو على أمثال هذا الفرد، فيعود تعيين المصداق إلى تعيين المفهوم. فإذا كان المفهوم لا بد فيه من العرفية، حينئذ المصداق أيضا لا بد فيه من العرفية. هنا يوجد مثالين، يوجد مثالان يحسن التعرض لهما لمجرد الإيضاح. أحدها البيع العرفي، هذا شنو نقول؟ حل الله البيع، أي البيع العرفي أو شيء آخر. فلو كان البيع مما يرضى العرف عن مصداقيته لمفهوم البيع، حينئذ يمكن التمسك بإطلاق أعلى الله البيع لتصحيح بيع الصبي المميز وبيع السفيه ومع ذلك، بخلاف ما إذا كان البيع مما لا يرضى العرف عن مصداقيته، فإنه ليس بيعا أصلا عرفا، فلا يكون صغرا للآية الكريمة، ولا يمكن التمسك بإطلاقها في المقام، كما في بيع المجنون مثلا والنائم والغالط وذلك من الأمور. زين، إذن فالتطبيق بيد العرف في الكتاب والسنة لا في الفلسفة والأسفار الأربعة. الشيء الآخر، المثال الآخر، ما باليد الذي هو محل الكلام، وهو صفات الله سبحانه وتعالى. هنا قد يأتي عرفي فيقول بأن صفات الله سبحانه وتعالى لا نقبل عرفا على أنها مصادق من المفاهيم الموضوع لها الألفاظ، بل هي شيء آخر أعلى من ذلك. العالم موضوع لمن علمه زائد على ذاته، كيف السميع البصير غير ذلك، كلها موضوعة للصفات الزائدة. وأما أن يأتي عندنا وجود ثلث وكامل بحيث صفاته عين ذاته، فهذا مما لا نعرف له وجها، أي العرف هكذا يقول. فمن هذه الناحية، طبعا تلك المقدمة التي أنا قلتها الآن محذوفة لأننا نتكلم في هذا المستوى على المشهور. إذن فالتعيين بالدقة هنا يكون، أي أن العرف يكون مجبورا على أن يلاحظ الصفة عين الذات. فحينئذ إذا كان هكذا فهو فرد مجازي من الموضوع له، لأنه وضع لجامع لا ينطبق على مثل هذه الحصة التي تكون فيها الصفة عين الذات. حق مع صاحب الفصول الذي قال بالمجازية أو الناقل. وأنا قلت بأنه شنو؟ أن الكلام في مناقشة هذا كبرا وصغرا، القاعدة العامة ليست بصحيحة، وهو أن العرف لابد أن يكون محكما في كلا الجهتين، التعيين والتطبيق، المفهوم والمصداق، والجهة الثانية صغرويا الذي هو هذا المثال الثاني. أنا كررت لأجل هذا الإيضاح، المثال الثاني الذي هو صفات الله سبحانه وتعالى هي صغرانا التي نتكلم عنها، فللعرف أن ينفيها، ونحن كعرفيين ولننفيها أن هذا ليس مصداق. ليش؟ لأنه لا يشبهه شيء تبارك وتعالى، فالمفاهيم كلها لا تناله، والأوهام والعقول كلها لا تناله، نحو ذلك من الأمور. ثالثا، ما قيل من قبل أكثر من واحد من الأصولين، حتى في الكفاية موجود الشيخ النائمي وسيدنا الأستاذ وغيرهم، ربما إشكال مشهورين بمختلف الصيغ، من أن الأسماء والصفات إذا كانت مستعملة مجازا أو نقلا أو مستعملة في غير معانيها العرفية لله سبحانه وتعالى، إذن فتكون لقلقة لسان لا معنى لها أصلا، لا يفهم لها معنى. وهذا شامل للصفة كقرب حينما نقول الله عالم كمفهوم إفرادي، أو للأدعية والأذكار والزيارات وما ذلك من الأمور، كله كتب الأدعية مفاتيح الجنان وغير ذلك كلها تكون ألفاظ بلا محصل وبلا معنى. جواب ذلك أننا لا يخلو إما أن ننظر الجهة العرفية كما عليه مسلكنا، وإما أن ننظر الجهة العقلية الدقية كما عليه مسلكهم، وعلى كلا التقديرين لا محذور من هذه الجهة، لا محذور، وذلك لأننا إذا توخينا الجهة العرفية فقد رتبنا أمر العرف فيما سبق، وقلنا بأن العرف يرى زيادة الصفات عن الذات ويحسن الصفات الإلهية والذاتية للخالق والمخلوق وكل الصفات بل والتلبسات بصفة الزيادة، فيتخيل أن هذا هو الفهم الصحيح ولا حاجة إلى المجاز ولا إلى النقل، فالفهم العرفي من هذه الزاوية موجود للأدعية والزيارات إذا توخينا جانب العرف بطبيعة الحال كما هو الصحيح. أكيد أن العرف يرى شنو؟ يرى أن الصفات الإلهية التي يراها طبعا خطأ وتسامحا التي يراها زائدة على الذات، أن الفرق بين صفة المخلوق وصفة الخالق في الكمية لا في الكيفية، أن علم الله كثير جدا وواسع جدا ولا متناهي نعم ذلك من العموم، في حين أن علمي وعلمك لا خردل بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى. فهو شنو؟ فهو اختلاف في الكميات وليس اختلاف في الكيفية. من حيث الكيفية يرى العرف أنها بنحو واحد، وأما إذا توخينا الدقة والجانب العقلي في فهم الصفات الإلهية فهذا أمر متعذر، ولا عيب أن نقول أنه متعذر. في الحقيقة لم تحث العقول بكنه معرفته ولا الأوهام بحقيقة ذاته ولا الأفكار بصفاته، شيء مسدود أمام الجميع لا ينال أي فرد منا ومن أحسن المخلوقات إلا بمقدار استحقاقه وبمقدار قابليته لا أكثر ولا أقل. وأما الجانب الواقعي والمطلب الواقعي فلا ينال أصلا. يكفي أن جبرائيل سلام الله عليه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حسب الرواية: لو تقدمت عن ملل احترقت، مع ضمن مقدمة أخرى إلى ذلك وهي أن جبرائيل حسب اصطلاح الفلاسفة هو العقل الفعال الذي بمعنى من المعاني هو عقل العقول والعقل الجامع لكل العقول وأعلى من كل العقول. فإذا كان المطلب هكذا: لو تقدمت أنمل لاحترقت، معنى ذلك أن المطالب هنا كلها مما لا تنالها العقول ولا تصل إليها العقول، يستحيل للعقول وهي أوانيها ضيقة أن تصل إلى تلك الساعة وإلى تلك النورانية. إذن نحن نعترف بالعجز، هذا ليس لازما باطل. كل من يقرأ الأدعية والأذكار والزيارات بل لا يفهمها بطبيعة الحال، لأنه إنما يفهمها بعقله، أحسن الناس سلوكا ودقة وفهما هو من يفهم بحاق عقله، فإذا كان حاق العقل لا يصل إلى مرتبة الكنه الإلهي، بل إذن لا يكون شيء من الأدعية المربوطة بالله سبحانه وتعالى مفهوما ومعلوما. نحن في الحقيقة لا نفهم أنفسنا بعد نتوخى أن نفهم خالقنا تبارك وتعالى. هناك اسم واحد أخبره الله عن كل خلقه وعن خير خلقه، فكيف بالمسمى حبيبي؟ ثم قال في المحاضرات: كان هذه مناقشة كبروية للشيخ صاحب الفصل، أنه لا دليل على اعتبار المغايرة حتى مفهوما بين الذات والصفة، بل قد يكون مفهوم المبدأ بعينه هو مفهوم الذات، كما أن العكس أيضا في نظره صحيح، وهو أن مفهوم الذات بعينه هو مفهوم المبدأ، كما في قضية الوجود موجود والضوء مضيء، فإنه على القول ببساطة المشتق فإن موجود بمعنى وجود ومضيء بمعنى ضوء أو إضاءة أي شيء مصدر. المهم لأنه المشتق البسيط معناه حدثي ومصدري، ومع ذلك محمول بعضه على بعض، الوجود موجود والضوء مضيء. فحينئذ لا نجد في ذلك غضاضة ولا تسامح، لا عرفا ولا عقلا. إذن فهذا يدلنا على أنه ليس لابد من الاختلاف المفهومي بين الذات وما بين الصفة، بل حتى لو كان هو خارجا ومفهوما، بل أي خارجا وذهنا، بل مع ذلك يجوز الحمل. إذن فهذا يدلنا في حدود زعم المحاضرات على فساد الكبرى، بل وليس على بل المناقشة في الأمثلة، أنه لا مرة ناخذ الكبرى مسلمة أنه لا بد من الزيادة حينئذ نناقش في الأمثلة، لا الآن بالعكس، بل نأخذ الأمثلة مسلمة الصحة فنناقش في الكبرى، أنه لا بد أن الكبرى التي أنتجت فساد هذه الأمثلة التي هي مسلمة الصحة أن الكبرى بنفسها غير مسلمة الصحة بهذا الترتيب. في الحقيقة لا ينبغي الإفاضة في ذلك، أذكر جوابين أساسيين. الجواب الأول أننا لو ضممنا مقدمتين بعضهما إلى بعض ينتج شيء لا يرغب فيه كاتب المحاضرات. المقدمة الأولى بساطة المشتق، وأن معنى المشتق إنما هو معنى الحدث المصدري، وطبعا كونه لا بشرط عن الحمل أو أي شيء آخر هذا لا دخل له في المعنى العرفي بطبيعة الحال، يبقى معنى المصدر هو معنى المشتق هو معنى الحدث المصدري ليس أكثر من ذلك. المقدمة الثانية أن حمل الذات على ذاتها، حمل الذات على نفسها ليس بصحيح ولا محصل له، لا عرفا ولا عقلائيا ولا عقلا. زيد زيد أو الإنسان إنسان ذلك من الأمور، كل ذلك نقبل يقول العام خرط لا معنى له. حينئذ ينتج من وراء ذلك على من وراء ذلك امتناع حمل المشتقات كلها، لأنك إنما تحملها على الذوات، فإذا كانت الذوات هي تذهب على أنه المعنى الحدث المصدري فحينئذ حمل الذات على نفسها وذات أخص، يعني في الحقيقة فإذا كانت الصفات زائدة هذا إلى باب جواب، وإن كان ليس بصحيح يمتنع حمل المشتقات كلها، لأنه تقول زيد علم هذا باب آخر، لكنهم على الشاهد هنا في الصفات الذاتية يكونوا من قبيل أنه تقول زيد نطق أو زيد حيوانية بل أو الله علم بل وكل ذلك ليس بصحيح. يكون من قبيل حمل الذات على ذاتها في طول أننا نعرف أن الصفات عين الذات ونفس الذات حقيقة وخارجا وإن لم تكن نفسها مفهوما. الجواب الثاني أن ملاك الحمل الشايع وإن كان ما حد يجيب باسم الشايع والأولي لكنه في الحقيقة كلها حمول شايعة كما عرفنا زين. حينئذ ملاكه ما هو؟ الاتحاد الخارجي والاختلاف المفهومي، وهذا ينبغي أن يكون مسلم لأنه مع الاتحاد في كلا المرتبتين يمتنع الحمل، وهذا بل هذا الشيطان إنما ذكروهما لأجل شنو؟ لأجل تصحيح الحمل، وكل والمسألة إجماعية كلهم يعترفون بذلك، حتى سيدنا الأستاذ في موارد أخرى ربما يحتج بذلك ومقتنع بذلك. حينئذ هو ماذا قال في هذه الفقرة التي نقلناها؟ أنه ليس لابد من الاختلاف مفهوما بين الذات والصفات، بل قد يكون مفهوم الذات هو عين مفهوم الصفات، وبالعكس قد يكون مفهوم الصفات عين مفهوم الذات. هذا إنما هو إلغاء للملاك الثاني وهو الاختلاف المفهومي، إلغاء أنه حتى مع الاتحاد المفهومي بالإضافة إلى الاتحاد الخارجي يمكن الحمل. لا هذا مما لا نقبله، وهذا على خلاف القاعدة المنطقية، وليس من حق الأصولي أن يتدخل لأن المنطق يؤخذ مسلم الصحة في المرتبة السابقة على الدخول في الفقه والأصول، ومن هذه الناحية نلغي شيئا آخر هو أضبط وأمتن وثابت في المرتبة السابقة نقبله لغة ونقبله عقلا ونقبله فقها ونقبله أصولا، هذا محمل علينا لا نتنازل عنه. زين، فإن قلت أو هكذا أقول ثالثا، فإن قلت أن هذه الأمثلة تؤدي بنا إلى ذلك، الوجود موجود والضوء مضيء والله عالم وسميع وبصير، تؤدي بنا إلى ذلك لأن المفهوم واحد، وإذا كان المفهوم واحدا إذن وصحت هذه الأمثلة، إذا كان المفهوم واحدا وصحت هذه الأمثلة إذن ماذا يكون حق؟ إذن الطعن في الكبرى، وإن ملاكات الحمل الشايع ليس هو هذا، ليس الاختلاف مفهوما بل الاتحاد مفهوما، يناسب حتى مع الاتحاد مفهوما. لا، صحة الأمثلة لا يدل على ذلك، في الحقيقة هناك مقدمات ضمنية في أذهان في ذهن من يقول هذا الكلام، وهو من قبيل أننا نأخذ أن المشتق بسيط ولا نتنزل إلى تركبه. ثانيا أننا نأخذ بنظر الاعتبار أن الاستعمال ليس بالمجاز ولا بالنقل كما قال الشيخ صاحب الفصول، حينئذ نضطر إلى مثل هذا الكلام أن نتنازل عن أصل الكبرى، وأن الاختلاف في المفهوم ليس ضروريا. لا، في الحقيقة صحة هذه الأمثلة لها عدة أنحاء من التفسير، لو انحصر تفسيرها بهذا المعنى لكان للكلام وجه، ولكن تفسير صحتها عدة أمثلة عدة تفاسير، منها هذا ومنها المجاز ومنها النقل ومنها الفهم العرفي لزيادة ومبرهنا عقلا على عكسه، ولكنه من الناحية العرفية يرى زيادة الصفات عن الذات ولا يلزم المجاز ولا النقل كما قلنا. فإذا هذه تعبيرات صحيحة ولا نفهم منها شيئا غير عرفي أو شيء غير عقلائي. من ليش؟ لأن العرف يتسالم على صحتها من زاوية وجهة نظري وليس من زاوية وجهة نظر أخرى. ثم إنه في المحاضرات أخذ المطلب من زاوية ثانية لأجل تصحيح حمل الصفات الذاتية على الذات، وذلك لما قلناه لقيت هذا مربوط تقريبا بكلامي، وهو أنني قلت أن التلبس لا بد فيه من طرفين، لابس وملبوس، متلبس ومتلبس فيه. وأما التلبس بشيء واحد هو يتلبس نفسه أو الذات تتلبس نفسها فهذا من خطر القول، لا عرفا ولا عقلا، لا يصح عرفا ولا عقلا. زين، حينئذ يأتي السيد الأستاذ في المحاضرات بأطروحة جديدة باصطلاح جديد، يقول أنه مضمون لا حاجة إلى التلبس، نحن نريد معنى الواجدية. ومعنى الواجدية أن شيئا ما، أن ذاتا ما واجدة لصفة ما، وهذا يناسب مع الصفات الزائدة على الذات، لأن الذات إذا كانت صفتها زائدة فهي واجدة لصفتها، ويناسب مع شنو؟ مع الصفات التي هي عين الذات، أيضا الصفات التي هي عين الذات واجدة لصفتها، كله واجدة، هذه الذات واجدة وتلك الذات واجدة. فحينئذ معنى الواجدية عام، لماذا نصل بالتلبس؟ خلي التلبس يولي أضرنا من هذه الناحية، نصطلع باصطلاح جديد كأطروحة ننفذ بها مرادنا ونصحح بها الحمل، حمل الذاتي على الذات. أذكر لكم مناقشة واحدة ونؤجل الباقي ونسألكم الدعاء في يوم الغدير، حاصلها بأننا مرة نبني من عقلنا بنيانا. هذا إلى باب جواب لطيف، هذا الكلام يصير أننا نرى هذا المطلب كأطروحة محتملة أو كرأي أو كشيء إلى باب جواب، ولكننا ينبغي أن نأخذه من العرف لا من أنفسنا ومن تفكيرنا ومن عقولنا. فهل أن العرف يوافق على واجدية الصفات، على واجدية الذات للصفات؟ النقطة هنا، أن هل هذا المطلب المقترح هل هو عرفي أو غير عرفي؟ فإن كان عرفيا فبها ونعمت، ولكن لماذا لم يلتزم به العرف ولم يلتفت إليه العرف 1400 سنة 2000 سنة من اللغة العربية أكثر من ذلك، التفت إليه سيد الأستاذ قبل 10 سنين أو نحو ذلك من الأمور؟ لا، يبدو أن المطلب ليس عرفيا وغريبا عن أفهام العرف. فإذا كان غريبا عن أفهام العرف لا يكون لنا حق أن نحمل عليه ما لا يريد وما لا يطيق وما لم يلتفت إليه، والحمد لله رب العالمين.
غير هذه الحالات يحتاج إلى هذه الحالة وتتعين عليه. فمن هذا الواقع في مجرد وجوده لا يكون دليلا على أن الوظيفة بعد الجلوس أي بعد العجز عن الجلوس هي الاستقبال، لا بعد العجز عن الجلوس والعجز عن الجانب العيد والعجز عن الجانب العيد فتحه مخطوط توقفين في الرواية. أن الأطباء يقولون له أنه إذا ما لك شارع
الرواية التي بعدها أيضا من روايات الاستسقاء، ولو صح التعبير هذا العيب غير موجود فيها الاستسقاء، ولكنها في عيب آخر وهو الإرساق. قال وقال هذا قلبي جالسا مستلقيا يكبر ثم يقرا الى اخر البشره. السجود وقوة الايمان هذه السياق سابقا. الوقت الثامن عشر ايضا غير معتبر السلام فعل هذا رويا وحنا يعني يصلي قاعد يصلي جالسا جالسا فليصلي مستلقيا ناصبا رجلي بحيال القبلة يوميهما. وكلا هاتين الروايتين الأخيرتين غير تامتين سنة. معنى ذلك شنو؟ أن الوظيفة في التي تلي العجز عن الجلوس لم يثبت أنها الاستسقاء على الله، لأنه ذاك أخرجناها بعذر وهذه أخرجناها بعذر آخر وانتهى الحال. الآن أريد أن أعطيكم وعدت عدة مرات ولم أزيد الآن على أي حال المعنى اللغوي للارتجاع والاستلقاء، لأنه هنا نرى ينفع أنه من قال أن هذه الروايات تدل على إنما هي تدل على الاستلقاء، أما أن يكون الاستلقاء على الظهر هو هذا أول الكلام، لعله ليس كذلك، بل تدل على مطلق التمدد والرقود وليس على الاستلقاء على الظهر. أكو بيه يلقى على ظهره على العين والرأس، هذا قرينة متصلة، لا، وإنما بدون قرينة. هل يحمل على الاستلقاء على ظهره كما عليه مشهور الفقهاء أما لا؟ في الحقيقة أنا لم أجد ذلك، ماكو إطلاقا معكم. في الحقيقة مادة لقية فيها شنو معنيان الظاهر متباينان من باب الاشتراك اللفظي، إذا كان من باب الاشتراك اللفظي أكو إشكال أقوله. لقية من اللقاء، لقيته وتكلمت معه، هذا خارج عن محل الكلام طبعا، استلقى ليس من اللقاء. اكو القى الذي هو رباعي، اي القى شيئا، طرح شيئا على الارض والقاه، من قبيل يكون شمرا في هذا المعنى. فهذا القى على الارض، هل هو مادته الأصلية ثلاثية من لقية، أما رباعي الأصل وهو ألقى أساسا؟ محتمل، وإذا كان رباعي الأصل فليس من الاشتراك اللفظي. نعم، إذا كان أصله ثلاثي ذاك إلا باب جواب معنى الشاهد. واستلقى استفعل من ألقى، واستفعل بمعنى اتخذ، يعني من قبل شنو رد فعل للحالة الأصلية، طرح انطرح، أو من قبل استجاب أو استخرج أو نحو ذلك. استخرج يعني حصل له شيء مطلوب من خروج، مثلا الشيء الآخر الذي بيده، أو ذلك من الأمور. كذلك حصل له الإلقاء، أي ألقى نفسه على الأرض. استلقى أي ألقى نفسه على الأرض، ولم يوجد في أي مصدر لغوي في حدود البحث. ربما يعني أتعب لكم مرة أخرى، هذا باب ثاني، أو أنتم ربما تجدون ذلك، لكنه في المصادر التي هذا اليوم رجعت إليها لا يوجد شيء من هذا القبيل، أي تقييد بالظهر ماكو. وإنما نعم ألقى نفسه على الأرض، فين رقد، انطرح، اضطجع، كل نفس الشيء. استلقى نفس الشيء.
يصلح التمكين الديني والتمكين الديني إلا أن تحدث فهما قرنيا أو لغويا. نعم موجود، وإنما هذا شرط، شرط زائد عن المعنى الموضوع لا بين في المعروف بين ذات الموضوع لا، وإنما يصبح بين في الموضوع لا إذا نال سنة وإذا أربعة سنة وليس في أول الرسالة ولكن لأن الموضوع لا ليس هو وإنما هو هذا الرقوب كيف كان حتى لو كان على وحي مثلا ربما تقولون بأن الأرض والعقلاء أساسا دولة الشريعة لألقوا المرجع على ظهورهم وليس على ومن هذه الحياة تؤيد بعض الواقع أكثر من قائمين وإن كان هذا ما